يفتؤون يحرصون على صيانة مبادئ رسالتهم ويتمسكون بحرفيتها ويرفعون ألوية العقيدة عالية. بيت مجسد للعقيدة يحبه الناس ويوادونه ويحاربون من يكرهه ويعادونه. بيت عامر بكل ما يمت للإسلام بصلة وللحق والحقائق بروابط وعلائق. ومن شأن الوليد الذي يفتح عينيه في أجواء الصفاء لبيت الصفوة وأوساط الشرف والسؤدد وبيئة الخير والصلاح والهدى، من شأنه أن ينشأ على إفاضات ذلك البيت النبيل وقبسات أهل ذلك البيت من الرجال الذين أنيطت بهم حراسة القضية الإسلامية وصيانة الشرع الشريف وحفظ الدين المحمدي الحنيف.
أجل أيها الإخوة والأخوات، نشأ علي الأكبر وهو يرتشف من معين المعارف الحقة، وقد تشرب بأخلص العواطف وصادق الحنان، وراح جسده ينمو وتنمو مشاعره السليمة وروحه الطاهرة ونفسه السوية. أكل وشرب مما أنعم الله تعالى به حلالا طيبا لا يأتيه الباطل والشبهة، ونشأ على أسمى معاني المؤمنين الأسقياء. نعم، كان علي الأكبر من أصبح الناس وجها وأحسنهم خلقا وأفضلهم منطقا.
أخوة الإيمان، دخل الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم يثرب التي نارت به وتنورت بوجوده، فأضحت تدعى المدينة المنورة، وعاش الرسول مع أهلها وألفوه، وما إن رحل عنهم منتقلا إلى الرفيق الأعلى حتى أخذوا ينظرون إلى الحسن والحسين فيتذكرون بهما النبي الكريم، ذلك المنقذ العملاق، سيد المحررين من شتى أشكال العبوديات. وبعد أن ولد علي الأكبر وتسلق السنوات، فشب فتى هاشميا محمديا، وظهرت عليه مجمل خصائص النبي صلى الله عليه وآله، حتى راحوا يتشوقون إليه ليستمدوا من ملامحه وشمائله ومعانيه وجماله ذكر الرسول الأمين وذكرياتهم الماضية مع رسولهم الهادي.
أجل، إذا اشتاق أحد للنظر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طفق إلى علي الأكبر يزوره ويتزود من طلعته البهية، بحيث أن هذا الإنعكاس الحيوي أقرها والده الإمام الحسين عليه السلام، وهو إذا اشتاق لجده تطلع إلى هذا الولد. وروي أن الإمام الحسين عليه السلام أفرد لعلي الأكبر بيتا مستقلا خاصا به، فأخذ يستقبل المحبين معربا عن خاصية الكرم ومترجما عمليا موقفه من الضيافة. فمن الناس من يفد عليه للتحدث إليه والتعلم بين يديه، ومن الناس من يزوره نوالا لجوده وعطاء يده الكريمة، فضلا عما يهدفون إليه من التزود من ذكريات الماضي المجيد ويوميات الرسالة والرسول الذي تتجلى معالمه على سليله الإمام علي عليه السلام.
أجل، كان يؤم داره أناس من جميع الطبقات والمستويات، لا سيما الفقراء. كانت داره عبارة عن منتدى ثقافي للوفود ومنتجع للكرم والجود. أما الشعراء فلم تفتهم الفرصة لدخول بيت كرمه من باب إحسانه وجوده وعلو شرفه، حتى وصفه أحدهم فقال عنه: يغلي بني اللحم حتى إذا أنضج لم يغلي على الآكل. كان إذا شبت له ناره أوقدها بالشرف القابل، كيما يراها بائس مرمل أو فرد حي ليس بالآهل. لا يؤثر الدنيا على دينه ولا يبيع الحق بالباطل.
مستمعينا الكرام، والذي نستشفه من هذه الأبيات هو أن علي الأكبر كان حريصا على السخاء والبذل، بحيث أنه يعلن عن موقع الجود، وذلك بإيقاد النار فوق المكان العالي المرتفع كعادة الكرام المحسنين، تلك النار التي تدلل على البيت والمضيف. وقد كان الغرباء والفقراء المعسرون يتطلعون دوما إلى الأماكن التي تتصاعد منها ألسنة النيران كي ترشدهم إلى صاحب الضيافة وسيد الكرم. ويؤكد الشاعر هنا على عقائدية هذه الشخصية وصرامتها وحديتها، بحيث لا قيمة للحياة ولا فائدة من التعامل بالباطل، بل لا معنى للحياة بحضور الباطل. إنه لا يؤثر الدنيا، كما لا يستعيذ عن الحق والحقيقة بالأثمان القليلة الرخيصة، لأنه ليس من عشاق الحياة الدنيا. إنه صاحب قضية فهو صاحب موقف لا يغيره، لأنه رائد من رواد الحق. نعم، لا يؤثر الدنيا على دينه ولا يبيع الحق بالباطل. أحبتنا المستمعين، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين.
مستمعين الكرام، في واقعة الطف خرج علي الأكبر لمحاربة الأعداء بعد أن أذن له أبي الضيم الإمام الحسين عليه السلام في البراز. مضى بعزم فقاتل قتال الأبطال، ولم يزل يقاتل حتى ضج الأعداء لكثرة من قتل منهم، ولم يفت في عضد علي الأكبر العطش، بل حتى الجراح المعضلة يسمو يحدق فيهم متعاليا فوق الجواد الناهض. وإذا ما تحاوموه بجمع يردهم ويجبرهم على التقهقر والنكوص قسرا. أجل، ما هم علي الأكبر بالعجز، وهو شامخ على صهوة جواده بجراحه الدامية المتدفقة دما عبيطا، حتى إذا زاد ألم العطش وأخذ منه مأخذا إلى جانب الجراح، رجع وهو يأمل أن ينال شربة من الماء لو وصل إلى المخيمات. فعاد ولكن ليرجع، فهو الآن عطشان وظمآن إلى درجة تفقده الرؤية الجيدة. وصل المخيم الحسيني في عودة مؤقتة، وفمه يابس وشفتاه ذابلتان، حتى بلغ لسانه أقصى حدود الذبول بعظم الظمأ الذي ناله. سأل والده: يا أبا، العطش قد قتلني، وثقل الحديد قد أجهدني، فهل إلى شربة من الماء سبيل أتقوى بها على الأعداء؟ ترقرقت واغرورقت عينا الإمام الحسين عليه السلام بالدموع، وأجاب الأب العطشان ابنه الظمآن بقوله: واغوثاه، ما أسرع الملتقى بجدك فيسقيك بكأسه شربة لا تظمأ بعدها أبدا.
نعم، ما أروع هذا الارتواء الروحي والشربة المعنوية والجرعة المشبعة بالمعاني الجليلة، وما أروع هذا اللقاء الكريم الذي سعد به الابن برؤية والده الإمام المعصوم من قريب ورؤية الوالد للابن الوفي المؤمن، وما أثمن هذه البشارة التي لا يعيها أو يستوعبها فيتأثر بها إلا ذو العلم والإيمان بما ينتظرهم من نعيم الفردوس ويفيض من على موائدها أو ضفاف أنهارها. وتقدم البطل العملاق العطشان الراوي من الإيمان، وامتشق حسامه فرن رنينه إيذانا ببدء فعالياته من جديد، وشق الرمال معتليا صهوة جواده الذي خلف وراءه غبرة غليظة ممتدة، شد على الأعداء فزحف فيهم زحفة العلوي السابق، وغبر في وجوه القوم فأكثر القتلى، وكان يرد أثناء شنه لحملاته هذه الأرجوزة:
الحرب بانت لها حقائق وأظهرت من بعدها مصادق، والله رب العرش لا نفارق جموعكم أو تغمد البوارق. وأخيرا استشهد علي الأكبر في ساحة المعركة بعد أن قاتل ببسالة وإيمان، وبعد أن سلم على أبيه في آخر حياته الكريمة قائلا: يا أبتاه، عليك مني السلام، هذا جدي يقرأك السلام ويقول لك عجل القدوم إلينا. وفاضت إثر ذلك روح علي الأكبر الزكية.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين.
مستمعينا الأكارم، إلى اللقاء، والسلام عليكم.
نظرة إسلامية للتربية، نظرة إسلامية للتربية، برنامج في حلقات نستعين به بالتربية الإسلامية كوسيلة في مجال التمهيد لإحداث التغيير الأخلاقي العام في المجتمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. صدق الله العلي العظيم. تأتي هذه الآية الشريفة في سياق الحديث عن التربية الاجتماعية، إذ إن التحية في حياة الإنسان مظهر اجتماعي له دلالاته الإنسانية على ترابط الإنسان بأخيه الإنسان، وهذا الترابط هو ترابط فطري في سلوك البشر. فالإنسان بطبعه كائن اجتماعي ينمو ويتكامل بحركة تفاعله مع المجتمع، وقد أشار القرآن الكريم إلى حقيقة هذا التكوين فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صدق الله العلي العظيم. فالتعارف بين الناس شعوبا وقبائل هو هدف مقدس من أهداف خلق الإنسان، والتعارف كما نفهمه يعني التفاعل الحضاري بين الأمم في سبيل تكامل الإنسان وسعادته، فكل أمة تعطي ما عندها لتسد ثغرات النقص عند الأمة الأخرى. وهذا التعارف بعطائه الخير يجب أن يتم على أساس الإيمان والتضحية وإرادة البناء، بعيدا عن منطق الاستعباد والاستعمار الذي يتحكم بسياسات الدول الكبرى وأسلوب تعاملها مع الدول الصغرى. وهذا التعارف يعني الوحدة وانصهار الناس جميعا في رابطة الأخوة الإنسانية، كما أشار الإمام علي عليه السلام حيث قال: الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، فاعطهم من عفوك وصفحك ما ترجو أن يعطيك الله من عفوه. ومن هنا كانت التحية من الوسائل التعبيرية التي تكشف عن رباط التعارف بين الناس. وللإسلام في مسألة التحية تعبيره المميز الذي يدل على نظريته الاجتماعية ومبادئه في تربية المجتمع على أساس العدالة والكرامة والحرية. مستمعين الأفاضل، في بعض المجتمعات تؤدى التحية بإشارة الرأس أو اليد أو حني الظهر أو رفع القلانس وغير ذلك، وهي في غالب صورها لها دلالة وثنية تمثل كثيرا من ألوان الخضوع والتذلل. ولكن التربية الاجتماعية في الإسلام أرادت أن تبني مسألة التعارف بين المجتمعات على أساس الكرامة والعدل والمساواة، فقد ألغت كل هذه الصور التي تكرس الفوارق الطبقية والاجتماعية بين الناس، فدعت إلى اعتماد أسلوب موحد وتعبير واحد يمارسه الجميع على حد سواء. فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، صدق الله العلي العظيم. وهذا التعبير من أجمل وأكمل وأدق التعبير في تحية الإنسان لأخيه الإنسان. سلام عليكم، فعندما يوجه الإنسان لأخيه هذه التحية الكريمة كأنه يعاهده على الأمن والإيمان وعلى الحب والرضا وعلى الصدق والإخلاص وعلى التضحية والوفاء وعلى العون والبر والتقوى. فتحية الإسلام إذن تعبر عن روح التعارف بين جميع المسلمين، وهي صيغة واحدة بنيت على أساس المساواة بين الجميع، فإن الإنسان المسلم يقول للحاكم العادل سلام عليكم، ويقولها أيضا لأصغر مواطن بسيط. وهذا السلوك هو جزء بسيط وصورة صغيرة عن روح التربية الاجتماعية التي أراد لها الإسلام أن تكون قاعدتها التربوية الأساسية هي السلام بين جميع المسلمين على امتداد الخارطة الإسلامية الواسعة وعلى اختلاف الألوان والأجناس. وهذه القاعدة تؤكد عليها تربوياً لأنها المدخل في فهم نظرية التربية الاجتماعية في الإسلام. ولذلك نجد في بعض النصوص الإسلامية الشريفة تعميما واسعا لمسألة التحية، تشمل كل خير أو بر أو معروف تقدمه وتنشره بين الناس. ففي مجمع البيان في قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا، إن المراد بالتحية في الآية السلام وغيره من البر. وقد بلغ من أهمية التحية في الإسلام أنه شرع وجوب الرد حتى ولو كان المسلم في محرابه يؤدي الصلاة. فعن بن مسلم قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو في الصلاة فقلت: السلام عليك. فقال: السلام عليك. فقلت: كيف أصبحت؟ فسكت. فلما انصرفت قلت: أيرد السلام وهو في الصلاة؟ قال: نعم، مثل ما قيل له. إذن مستمعين الأفاضل، التربية الاجتماعية في الإسلام تتحرك بالدرجة الأولى لخلق مناخ التعارف القرآني والسلام القرآني بين جميع أفراد الأمة الإسلامية. وبعد ذلك يأتي دور المرحلة العملية في ترجمة روح التعارف والسلام في مجتمع الرحمة على أساس الوصف النبوي الشريف لترابط المسلمين بقوله صلى الله عليه وآله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نظرة إسلامية للتربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة، تابعونا. في الساعة الرابعة والدقيقة 27 وعلى مدار ربع ساعة نقدم لحضراتكم برنامج من هدي المنبر الحسيني. عند الساعة الرابعة والدقيقة 46 نترككم مع تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة الرابعة والدقيقة 52. أما إعادة برنامج فلسطين اليوم يأتيكم في الساعة الخامسة والدقيقة 2 وعلى مدى 40 دقيقة. تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:11. حلقة أخرى من برنامج من المكتبة الإيرانية في الساعة 6:31. الأسرة في ظلال الإسلام يأتيكم هذا البرنامج عند 6:46، يليه قوافل وجد. صفحات من التاريخ في الساعة 7:05، حديقة الأطفال عند 7:11. أيها الأحبة، تابعوا برامج إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. نشكركم لطيب المتابعة، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم في الدقائق التالية خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو الأم ودورها في التربية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا بفضله وأوجدنا بقدرته وأفاض علينا نعمه ورحمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، بعثه الله منقذا للعباد وهاديا إلى الخير والرشاد. اللهم صل عليه أفضل ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك وعلى آله الطاهرين الميامين. اتقوا الله عباد الله، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، صدق الله العلي العظيم. حين يتحدث القرآن الكريم عن فضل الوالدين ومدى الجهود التي يبذلانها في تنشئة الإنسان وتربيته، فإنه يستعرض بالتحديد معاناة الأم، كما في هذه الآية الكريمة: ووصينا الإنسان بوالديه، ثم يتحدد ويتركز الحديث عن دور الأم. حملته أمه وهنا على وهن، فترة الحمل الصعبة المؤلمة المرهقة للأم، تتحمل الوهن، الألم على الألم، والضعف على الضعف، وبعد الولادة أيضا تتحمل معاناة الإرضاع والحضانة والتنشئة. فالحديث هنا عن معاناة الأم. وفي آية أخرى، طبعا هذه الآية في سورة لقمان، في آية أخرى أيضا في نفس السياق في سورة الأحقاف، الله تعالى يقول: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. الحديث أيضا عن فضل الوالدين، لكن الذكر والتأكيد على معاناة الأم، رغم أن السياق سياق الآية يتحدث عن الوالدين وعن الواجب على الولد تجاه الوالدين، ولكن كأنموذج لما يبذله الوالدان الآيات الكريمة تتحدث عن معاناة الأم، ولا شك أن هذا معروف وواضح بالوجدان والعيان، يعرف الجميع ما تعانيه الأم وما تبذله الأم سواء في فترة الحمل أو في مرحلة الولادة أو في مرحلة الرضاع والحضانة والتنشئة. الأم يكون لها الدور الأساس والدور الكبير، هذا الدور الذي أولاه الله تعالى للأم بحسب تكوينها، وأودع في نفس الأم برمجة غريزية عاطفية بحيث لا يمتلك الأب مثل هذه العاطفة، ولا يمتلك الأب مثل هذه القدرة، قدرة الأم على تحمل الوليد وعلى بذل الحنان والعطف للولد، قدرة مميزة عظيمة منحها الله سبحانه وتعالى للأم فضلا من الله تعالى على الإنسان ورحمة بالإنسان. هذه العلاقة المميزة بين الأم وبين الوليد تجعل قدرة الأم على التأثير على الوليد في السنوات التأسيسية، في السنوات الأولى من حياته، أعظم وأكبر من قدرة الأب، لأن الوليد في الواقع جزء منها، نشأ في أحشائها وتغذى من دمها، وبعد ذلك يرتضع من لبنها ويعيش في أحضانها. هذه العلاقة العضوية وهذه الحالة العاطفية الغريزية عند الأم تجعل الولد أكثر التصاقا بالأم، وتجعل الأم أكثر تأثيرا على الولد، وهذا في الوقت الذي يكشف عن معاناة الأم وعن فضلها، فإنه أيضا يكشف عن مسؤوليتها في إعداد شخصية هذا الإنسان. هذا الإنسان بمقدار ما تبذل الأم من جهد في تنشئته وفي تربيته تتأثر شخصيته بذلك الجهد. خبراء التربية يعتبرون السنوات الأولى من حياة الإنسان هي السنوات التأسيسية لشخصيته، مشاعره، أفكاره، ميوله، توجهاته تتشكل في هذه السنوات الأولى، يعني في تلك الفترة التي يكون فيها ملتصقا بأمه، والذي يكون فيها تأثير الأم عليه أكبر من أي شيء آخر. لا أحد يستطيع أن يحل محل الأم، لا في الإرضاع ولا في الحضانة ولا في العطف والحنان، لا أحد يستطيع أن يكون بديلا على الأم كما هو ثابت علميا ووجدانيا. لذلك فإن الأم تتحمل مسؤولية كبيرة، وبغض النظر عن الجانب الشرعي القانوني، الجانب الشرعي القانوني الواجب ملقا على عاتق الأب بعد ولادة الولد، الأب من الناحية الشرعية يتحمل المسؤولية. الحضانة هي حق للأم وليس واجبا عليها، بمعنى أنها لو لم ترد أن ترضع الولد هذا شيء يعود لها، الشرع لا يلزمها، القانون لا يلزمها، لو لم ترد أن تحتضن الولد أن تقوم بحضانته هي غير ملزمة، بإمكانها أن تطلب الإجرة على إرضاع الولد وهو حق لها، كما ينص القرآن الكريم وكما ينص الفقه الإسلامي. يحق للأم أن تطلب الإجرة على إرضاع ولدها وأن تطلب الإجرة على حضانة ولدها، لأنه من الناحية القانونية والشرعية هي ليست ملزمة بذلك. الواجب الشرعي والقانوني هو على الأب، الحضانة حق لها وليس واجبا عليها، مع أن الحق القانوني والشرعي الواجب على الأب، لكن الأم تتحمل هذا الدور الكبير، وبالتالي هي تتحمل المسؤولية. حينما تقوم الأم بهذا الدور فعليها أن تعرف أنها مسؤولة أمام الله وأمام وجدانها وأمام التاريخ عن إتقانها للقيام بهذا الدور. الإعداد الصالح، التربية الصالحة للولد باعتبارها مؤثرة عليه، ولهذا ينبغي التأكيد على المسائل التالية. المسألة الأولى، إن على الأمهات وخاصة في هذا العصر وحيث حصلت بعض الصوارف والانشغالات، أن يدركن دورهن الكبير في تربية الأبناء وفي تنشئة الأبناء. سابقا كانت الأم بالفعل تتمحض في الغالب لتربية أبنائها، لا شيء يشغلها عن القيام بهذا الدور. أما في هذا العصر فقد بدأت بعض الانشغالات وبعض الاهتمامات الأخرى تزاحم اهتمام الأم التربوي بأبنائها، الوظيفة، العمل، متابعة البرامج المختلفة، الرغبات والهوايات المتنوعة التي أصبحت الآن سائدة. بالطبع الأم، المرأة كبشر، لها هذه الاهتمامات ولها هذه التوجهات، لكننا يجب أن نذكرها وهي يجب أن تتذكر هذا الدور الكبير الذي أنيط بها من الناحية الوجدانية ومن الناحية الفعلية والعرفية. الأم هي المصنع الذي يخرج أجيال البشر، هي المدرسة التي تربي الإنسان وتعده. إن أي مكسب من المكاسب لا يمكن أن يوازي نجاح الابن. إن الأم التي تشتغل وتتوظف من أجل أن تكسب المال، أو التي تصرف الوقت في الاهتمامات الأخرى، إذا قصرت في تربية أبنائها وأصبحوا فاشلين في حياتهم، فإنها هي أول من سيدفع ضريبة فشل الأبناء. هي ستعيش الألم، هي ستعيش العناء الحياتي حينما ترى أبناءها فاشلين في الحياة. الآن ربما تغريها بعض الصوارف، بعض الاهتمامات المختلفة، لكنها في الغد حينما تفتح عينها على أبناء فاشلين، على أبناء منحرفين لا سمح الله، فإنها ستدرك كم أساءت لنفسها وكم أساءت لمستقبلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للبر بالوالدين وخاصة بالأمهات. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق الوالدين وخاصة في حق أمهاتنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم أحبة الهدى لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، هذا ودمتم سالمين.
ذنوبي ربي غفران الذنوب، يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل، يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل. يل تركت وما تركني، يلي أقرب لي مني، يل تركت وما تركني، يلي أقرب لي مني. أي ساعة بحيب موجة ذنوبي ربي غفراني يا الذنوب، انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب، لا تحاسبني يبعد لك اسألك كشفي الكروب، اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب، يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب، انكري احسانا وذكرني،
يلي اقرب لي مني
ارحم العبد الذليل،
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل.
يل تركت وما تركني، يلي أقرب لي مني،
يل تركت ما تركني
يلي. أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا وبست الجبال بسا فكانت هباء وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون
مستمعينا الكرام. حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله
زيارة علي بن الحسين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق عليهم السلام في يوم الثلاثاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا خزان علم الله. السلام عليكم يا تراجمة وحي الله. السلام عليكم يا أئمة الهدى. السلام عليكم يا أعلام التقى. السلام عليكم يا أولاد رسول الله. أنا عارف بحقكم مستبصر بشأنكم معاد لأعدائكم موالي لأوليائكم بأبي أنتم وأمي صلوات الله عليكم. اللهم إني أتوالى آخرهم كما تواليت أولهم وأبرأ من كل وليجة دونهم وأكفر بالجبت والطاغوت واللات والعزى. صلوات الله عليكم يا مواليا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيد العابدين وسلالة الوصين السلام عليك يا باقر علم النبيين، السلام عليك يا صادقا مصدقا في القول والفعل، يا موالي هذا يومكم وهو يوم الثلاثاء، وأنا فيه ضيف لكم ومستجير بكم، فأضيفوني وأجيروني بمنزلة الله عندكم وآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم،
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم،
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أيها الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم.